إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في حديث هرقل المشهور الطويل اللي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، وفيه أنه قال: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عقبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. حديث طويل، هناخد مقطع مقطع ونشرحه عشان ما ننتهش. المقطع الأولاني في الحديث بيبين أن ابن عباس، بعد ما ذكرنا السند باتصال طبعا، في ابن عباس بيقول أنه أخبره أبو سفيان عن قصة مشهورة وقع بينه وبين هرقل. هرقل طبعا لما أرسل لأبو سفيان أراد أن يجيله على بلده عشان يسأله على حاجات معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. هرقل ملك الروم، وده لقب كان يقال على ملك الروم يقال عليه قيصر، وملك الفرس يقال عليه كسرى. فهرقل ملك الروم اللي هو ملك قيصر أرسل إلى أبو سفيان، وأبو سفيان أذا كان كافرا لم يدخل في الإسلام بعد، فأرسل له في ركب من قريش، يعني في مجموعة ركب، مجموعة عشرة أقلها عشرة ومن فما فوق. فركب من قريش مجموعة من الناس من قريش برضو مش مسلمين لسه ما أسلموش، عايز يسألوا عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو سفيان ومعه الركب اللي هم قيل 20 رجل وقيل 30 رجل إلى هرقل ملك الروم، وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. الوقت ده كان هم بيتاجروا بيروحوا الشام، وهرقل طبعا كان ماسك كل ملك الروم، كان مستحوذ على كل هذه الأماكن منها الشام اللي هي سوريا والبلاد اللي جنبها فلسطين والبلاد دي كلها. فكان تجاره كان بيذهبوا هذه الرحلة في المدة التي مادة فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان لأبا سفيان ولأبي سفيان وقريش. المدة اللي مادة فيها، المدة المقصود بها مدة صلح الحديبية. عارفين المشكلة كانت وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إرادة أن يدخل مكة ومنعه كفار قريش، وقع صلح الحديبية في آخر السنة السادسة من الهجرة. ولما انتهى الصلح بينهم وصلوا إلى مدة معينة 10 سنين ما حدش يغير على التاني، يعني ما يحصلش بينهم أي حروب ولا أي حاجة، هدنة لمدة 10 سنين. كفار قريش لم يلتزموا بهذه المدة وخانوا العهد وما التزموش بهذا الأمر، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا أصحاب مكة في سنة 8 هجري. شاهد أن المدة اللي مدها لهم هي دي المدة اللي مقصود بها صلح الحديبية، لأن كان باتفاقا من آخر السنة السادسة من الهجرة. فأتوه وهم بإلياء. إلياء، إلياء اسم من أسماء قدس، قدس لها أسماء كثيرة منها إلياء. فأتوه وهم بإلياء، راحوا لملك ملك الروم اللي هو هرقل، وهو كان في الوقت ده أو أنذاك ملك على قلنا بلاد كثيرة منها القدس. فدعاهم في مجلسي وحولها عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمان، دعاهم هم حواليه. طبعا الملك قاعد وعلى راسه التاج والحاشية، وهم كان عندهم حتة التعظيم كده لأنفسهم يعني. فدخل عليه طبعا سفيان ومعاه جماعة من قريش، لقوا ملك لهيبة وطبعا حواليه عظماء الروم العظيم، يعني عظماء جماعة عظيم يعني اللي هو ليه شأن، حواليه بقى الناس الأكابر من البلد، هو قاعد في الموقع بتاعه أو في الملك بتاعه على الكرسي بالجواهر بالبتاع، لهم هيئة كده معين. فدعا أبو سفيان وقال له، وهو حواليه عظماء الروم، وبعدين جاب ترجمان. تعرف طبعا هو الروم دي يعني إيطاليا، لغة بيتكلموا أصلا لغة بتاعتهم هي لغة الإيطاليين، ما بيتكلموش عربي. فدعا ترجمان عشان يترجم. هو هرقل أراد أن يسأل أبا سفيان أسئلة معينة مش هيعرف يفهم منه حاجة، فجاب ترجمان وقال له يبتدي ترجم. فدعا ترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ وفي رواية ابن السكن: الذي خرج في أرض العرب ويزعم أنه نبي، في رواية تانية. فقال أبو سفيان: فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل؟ مين فيكم بيتكلم راجل بقى؟ هما قالوا 30 رجل 40 رجل من قريش كلهم قاعدين، وعلى رأسهم طبعا أبو سفيان اللي هو أعلى واحد فيهم. قال: مين فيكم أقرب واحد نسبا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ عايز يسأل أقرب نسبا، لأن لما يكون واحد قريبك هتعرف تجيبي معلومات أكتر، يكون غريب عنك تسألي واحد غريب ما يعرفش، حتى لو كان صديق أكتر ناس يقدروا يجيبوا أخبارك الأقارب. فقال: مين أيكم أقرب نسبا؟ فقلت أنا. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. ليه أبو سفيان أنا أقربهم نسبا؟ لأن أبو سفيان بيشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع اللي عبد مناف. فاكرين نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف. فالجد الرابع النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف، واشترك معاه أبو سفيان. فقال له: أنا أقربهم نسبا، إحنا بيننا نسب، أنا هو الأب الرابع بتاعنا. طبعا كلمة أب في اللغة يعني اللي هو الأب والجد، والجد يقال عليه أب يعني. فقال: أدنوا مني. وقربوا أصحابه فجعلوه عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. بعد ما دعا الترجمان قال: أقف واسمع الراجل ده، أنا هسأل وهو يجاوب، لو كذبني ما قاليش الحقيقة كذبوه، ولولا إن أنا يؤثر علي الكذب لا كذبت، يعني قلت ليه الكلام كله اللي مش واردين. هو كاره النبي صلى الله عليه وسلم يظهر، وهو على دين النصرانية، ويعلم ان هم برضو كفار، هم لسه ما دخلوش في الاسلام ولا اي حاجه خالص، مجرد هيسال اسئله بس، يخشى النسب والقرابه يخليه ان هو اما يبالغ او اما يكذب ويدعي الكذب. قال: لو كذبني كذبوه، واني اخشى، لو اني اخشى ان يؤثر علي الكذب لكذبت. وهنا نوقف. ابو سفيان انا ذاك كافرا نصرانيا كافر، ومع هذا قال لولا ان يؤثر علي الكذب او ياثر علي الكذب، يعني كان عندهم الكذب ده شيء شنيع، ما فيش حد يكذب، يعني كان كافر وكان عندهم كذب شيء شنيع، لانه الكذب اما عرفوه بالشريعه بتاعتهم لاصل دين النصارى كل الاديان تدعو للفضيله، واما هو كان عرف. لكن في كلا الحالتين ما ينفعش حد ذا شان يكذب، لان فيها اهانه للشخص، كذاب جبان. وبعدين الكذب مشكلته انه يعني بيصل الانسان الى النفاق، يظل المرء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المرء ليكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كاذبا او كذابا. فما ينفعش ان الانسان يستحل الكذب ويبقى الامر عندي منتهى البساطه. للاسف دي بقت صفه منتشره بين المسلمين وعادي جدا، عيال صغيره قد كده ونشأوا على الكذب، يعني تلاقي الولد الصغير ثالثه رابعه ابتدائي تسأله يكذب، ايه السبب؟ هو امه بتكذب وابوه بيكذب، فهو دل على المساله عاديه، الموضوع ما فيهوش كبير هم. يعني ايه يعني الام شايفه من صغره بتكذب وتالف حكايات على ابوه، والاب يكذب ويالف حكايات على الام، وهي نفسها قاعده مع صاحبتها وتحكي لها حكايه، والعيال صغيره بتلقط وسمع النص الحكايه دي كذب، وجيت ورحت وعملت وسافرت وهي ما سافرتش، وحصل لي وهي ما حصلش، وعماله تحكي حكايات كذب. فالبنت قاعده الصغيره والولد قاعد بيسمع امه وهي بتتكلم كلام كله كذب، فبينشا كذب يطلع كذاب، اعوذ بالله. والام مش واخده بالها، جهل عجيب جدا في الامه. هو انت ما بنتك الصغيره قاعده جنبك 4 سنين 3 سنين فاكر انها مش بتلقط؟ دي بتلقط ومركزه كمبيوتر دماغها وسعاوعه منك. فخلاص انت نشاتيها وغرستي فيها ان الكذب ده امر عادي، لان شايفاكي بتقعدي مع واحده ست صديقه ليك عماله بتكذبي، وكان البنت عايزه تقول لك طب وايه داعي الكذب يعني؟ مش فاهمه برضه بتكذبي ليه؟ هي اللي بصلها ان انت تقولي حاجه عكس الحقيقه. فانت نشاتيها على الكذب او نشاتي ابنك على الكذب، والولد مش فاهم حاجه، فيطلع يفتكر ايه؟ يتصور ان الامر عادي، ايه المشكله من نكذب؟ ما فيش مشكله ان احنا نكذب. فمأساة الحقيقه الكذب. صفه كمان مشكله الكذب انه هذا الانسان قلبه لا يصل الى الله ولا يقترب من الله، لانه هيورثك النفاق. احنا قلنا علامه النفاق 3، وفي روايه 4، اذا حدث كذب من ضمن علامات النفاق، اذا حدث كذب يبقى الانسان لما يتحدث ويتكلم بالكذب يبقى عنده شعبه من شعب النفاق. المنافق يؤذن له ان يرجع عن دين ويرتد، ممكن يبقى سبب خفي جدا انك ترجع تنتكسي وانت مش عارفه ايش السبب، الكذب علامه نفاق. فالإنسان ما يكذبش أيا كان، يعني مهما كانت الظروف ومهما كان الشيء ما تخليش حاجة أبدا تخليك تكذبي. وأسوأ أنواع الكذب اللي المرء لا يمكن أن يتفلت من العقوبة في الدنيا أو الآخرة الكذب على أهل الفضل، علماء، دعاة، صالحين من الرجال والنساء. أكتر نوع هيتعاقب عليه الكذاب في الدنيا أو الآخرة، يمكن لما تكذبي في حكايات وروايات وقالت لي وقلت لها واشتريت ده ب 500 جنيه تمنها 200 جنيه ومش عارفة ما جبت شرياء، الحاجات الحياتية دي كذب برضو مش كلام وهتورثك نفاق. بس أسوأ أنواع الكذب، وأنا بحذر، الكذب على أهل الفضل العلماء والأفاضل والدعاء رجال ونساء أو الصالحين من رجال ونساء، حد يكون من أهل الفضل وتكذبي عليه يا ويلك، العذاب هيكون في الدنيا قبل الآخر. وزي قالوا لحم العلماء مر أي حد، وألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وعندك الحديث القدسي من عاد لي وليم فقد آذنته بالحرب. اصحي، كل تقي فهو ولي، كل شخص حقق التقوى فهو من أولياء الله. إن شاء الله إحنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن شاء الله يكون بسيط قاعد بيكنس الشارع، لكن محقق التقوى فهو من أولياء الله. فإياك تقربيه، لأن الحرب هتبقى مين؟ من الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك تعادي أولياء الله، اقفلي بقك واسكتي، ما تعاديش حد من أولياء الله، تحاوليش تهدمي حد من أولياء الله، تحاوليش تنتقصي قدر حد من أولياء الله أبدا، إن كان ولا بد ما بال أقوام، زي ما بنحب نحذر حد من على الساحة يكون بيغلط في غلطات معينة ما بال أقوام، لأنه قد يكون تقي وعنده غلطة مش متعمدة، فنكون ما بال أقوام. ما تنتقصيش من قدر حد، ما تختبيش حد يكون تقي، العذاب هيبقى في الدنيا والآخرة. وعندنا دليل من السنة وأدلة كثيرة، شوفي في حادثة الرجل اللي كان بيكتب وحي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، وكان يكتب الوحي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان نصراني وأسلم ومش عبيد الله بن جحش كما تقوله، رواية خطأ، هو رجل مجهول لم يذكر اسمه كما جاء في رواية البخاري، ومسلم لم يذكر اسمه، كان بيكتب الوحي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، تنصأ كان نصراني وبعدين أسلم، ولما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخليه يكتب وراء الوحي، كان بيكتب وراء البقرة وآل عمران، ثم انتكس على عقبي وتنصر تاني وقال ان انا كنت بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان بيقوله لي انا ما كنتش بكتبه وبكذب عليه وبقول كلام غلط وكذب النبي صلى الله عليه وسلم في اللي بيقوله. كانت النتيجة ايه؟ مات على النصرانية وعلى هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لما خدوه اهله عشان يدفنوه في المدافن والمقابر، كل ما يدفنوه يصحى الصبح يلاقوه الارض لفظته على وجه الارض، فيروح قريش يقولوا ايه محمد وأتباعه عشان ارتدوا وساب الاسلام خرجوه وطلعوه من الارض عشان ينتهكوا حرمة الميت، واتهموا المسلمين ان هم اللي فعلوا الفعلة دي، طب والله لا ندفنه تاني، فيحفروا الحفرة ويدفنوه يعملوا له قبر ويدفنوه يقفلوا عليه ويسبوه، يرجع تاني في الصبح يلاقوا لفظته الارض، يقول والله لا يمكن هندفنه، انتوا برضو بتكيدوا للرجل، كل ده فاكرين انه كيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه تقول على النبي وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيفحروا للحفرة. ففي المرة الثالثة لما أصبحوا وجدوا الرجل وقد لفظت الأرض على سطح الأرض، مرمي على الأرض، خير بقى الحفرة، قالوا إيه ثالث مرة؟ قال لا هنحفر حفرة قوية، يعني هننزل تحت قوي، يمكن عنا في السطح، لا احنا هناخد ننزل قوي بحيث لو حبوا يجوا تاني يطلعوه ما يعرفوش، يقول بقى اكتشفنا أمرهم يعني. ففضلوا ينزلوا تحت 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 يحفروا جامد بمسافة قوية عميقة جدا، بحيث انه ما يعرفوش يطلعوه، او على ما يطلعوه كل الامر انكشف بقى لغاية الصبح. ففضلوا ينزلوا وحفروا حفرة عميقة جدا ودفنوه في هذا العمق العظيم جدا، واذا تاني يوم لقوا الارض لفظته فعلموا انه مش امر محمد واصحابه، ده انتقام وعقوبة شديدة طبعا لانه تقور على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيه دليل على انه الطعن في اهل الحق واهل العلم واهل الفضل، علماء، دعاء، صالحين، اي تقي، المأساة هتبقى شديدة جدا وعظيمة. فما ينفعش نكذب، الكذب مذمة وصفة يعني مذمومة ذميمة، يبغضر اهل الكفر اللي عندهم شيء من المروءة، يعني هذا رقم ملك كافر، ومع هذا كان يبغض هذه الصفة ويأنف ان ينسب اليه الكذب، وقال لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبته، يعني أنا لولا أن هم يأثروا علي الكذب، ولو هرقل بيكذب أنا كنت كذبت الكلام ده وكذبت كل أمره، لكن ما أقدرش يعني إنه ينافي المروءة وينافي حسن الخلق وينافي أي صفة حقيقة صفة ذميمة مذمومة. أسأل الله يطهر ألسنتنا من الكذب. شوف فقال لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف نسبه فيكم. أول حاجة سأل فيها أبو سفيان النسب، قال هو فينا ذو نسب، وهبين لك ليه سأل عن النسب. فقال أبو سفيان قلت هو فينا ذو نسب، وذو نسب بالتنوين دليل التعظيم، ما قالش هو نسب عالي ولكن قال ذو نسب، فالتنوين يدل على التعظيم، أراد أن يبين أن نسب عالي قوي وعظيم قوي مش نسب عالي صلى الله عليه وسلم. قال فهل قال هرقل يعني فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ الكلام اللي بيقوله ده اللي عمال يقول لكم يقرأ عليكم الوحي ويعلمكم بقى الأحاديث والقرآن والسنة، الكلام ده حد كان بيقوله قبل كده فيكم من أهل قريش؟ يعني سمعتوا القرآن أو الكلام ده قبل كده وقال ده كلام جديد عليكم؟ مش بقى مصريان كافر وكان في عداوة شديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم بس ما قدرش يكذب. فقال قلت لا، الكلام اللي بيقوله ده معنى يا ريتنا نرجع لمروءة الكفار، والله مأساة، يعني يا ريتنا يبقى عندنا أخلاق الكفار، ما حصلناش أخلاق الكفار، ده كافر وشديد العداوة النبي صلى الله عليه وسلم. بس لما سأل أجابة بصدق قالوا لا ما عندناش، ما سمعناش الكلام ده قبل كده، هو بيقول القرآن ما اتبعناهوش بس ما سمعناش الكلام ده. قال لا، قال فالكان من آبائه من ملك، هل كان في آباء حد مالك؟ طب من هنا من يعني الجنس الشيء هل كان فينا مالك في الآباء؟ كان حد عندهم ملك؟ فقلت لا. فأشرف الناس يتبعونه قلت بقى، قال لا، قال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ سألوا سؤال تاني، يبقى سألوا عن نسبه، قال ذو نسب، قال سألوا عن الكلام اللي بيقوله القرآن اللي بيقوله والتلاوة، النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ده سمعته قبل كده؟ قالوا لا ما حدش كان بيقول. قال طيب كان من ولاد ملوك؟ قالوا لا ما كانش ولاد ملوك، نسبه عالي، مش حد في أجداد ولا أباء ملوك. طب سألوا سؤال تاني، أشرف الناس بيتبعوه ولا الضعفاء؟ كل ده هرقل عمال يتحرى الخبر اللي جاله النبي، وهم عندهم علامات النبوة يعرفونها جيدا، فبيسأل كل ده يتحرى عايز يعرف هو نبي ولا لا. قالوا طب مين بيتبعوا، أشرف الناس الكبراء يعني ولا الضعفاء؟ فقلت بل ضعفاؤهم، لكن عايز أقف عند أشرف الناس، هو ما قصد أشرف الناس اللي هم يعني الأغنياء وأصحاب المروءة وأصحاب العائلات الكبيرة، ما قصدش كده، يقصد أشرف الناس الجبابرة والعتاة واللي عندهم كبر، وإلا أبو بكر أول من اتبعه كان من أشرف الناس، وخديجة بنت خويلد أول ما لما بيها كانت من أشرف الناس، لكن قصد أنه عايز يسأله أصحاب الكبر والتكبر والتجبر واللي هم يعني لهم سلطان ولهم كذا والبغاء، ولا الضعفاء اللي هم يعني ما لهمش شوكة قوي أو شوكتهم ضعيفة. فقال أبو سفيان بل قلت ضعفاء، لأن أبو بكر وعمر كانوا من أشرف، كانوا أشرف الناس ونسبه عالي، وخديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب كل دول كانوا من أشرف، لكن هو قصد كلمة معينة فهمها أبو سفيان، فقال له من الضعفاء، لا أكثر ضعفاء من أتباعه من الضعفاء. قال أيزيدون أم ينقصون؟ سألوا سؤال تاني، قال له بيزيد ولا بينقصون؟ يعني الناس اللي عمالة تدخل وراه بتزيد ولا بتنقص؟ فأبو سفيان قلت بل يزيدون. سألوا في زيادة ولا نقصان؟ قالوا لا الناس عمالة تزيد، كل يوم بيدخل في دين الله أفواج ناس، والحقيقة الناس اللي بيزيدوا كل ده ما بيكذبش، مش عارف يكذب. قال فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قالوا طيب الناس عمالة تدخل وتزيد، في حد عندكم ارتد رجع تاني بعد ما شاف الإسلام وسمع بالإسلام ودخل فيه؟ فقال قلت لا. فهل كنت بتكتب الأول؟ قالوا لا. طبعا هتقولي طب ما في ناس ارتدت، لا هو ما يزودش ارتد عن لا إكراه ولا عن هوى نفس، سؤال أبو سفيان هرقل واضح، وسفيان أبو سفيان فاهم سؤال هرقل، ولما سألوا في حد بيرتد ما قصدش اللي ارتد بالإكراه والضرب والتعذيب، ما ده ممكن ينطق كلمة الكفر وقد مطمئن بالإيمان مش ده، طيب ولا قال اللي هو اللي برضه خرج لحظ نفسه زي اللي ارتد من كتاب الوحي اللي هو الرجل اللي حكينا قصته دلوقتي؟ أبو هرقل ما قصدش دول، يقصد إن حد عادي دخل في الإسلام وبعد ما دخل في الإسلام رجع وارتد تاني؟ أنا شو كان حد يدخل الإسلام وارتد تاني؟ ما ينفعش. إلا يكون صاحب هوى أو يكون أكره عليه، والاثنين ما قصدهمش برك. هو بيسأل عوام اللي دخلوا في الإسلام، قلت نعم. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يكون مقال؟ أنت الناس يدونه بيكذبش. طب قبل كده، قبل ما يدعي نبوه ويقول إنه هو نبي منزل على الوحي، أنتوا كده في وسطكم، وأنت أنت واحد من الناس أبو قريب ليه؟ ومع جماعنا معاكم من أهله، كنت بتهتموه بالكذب، كذب عليكم قبل كده؟ يعني سمعت إن هو كذب عليكم قبل كده؟ قال أبو سفيان قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فعل فينا. قال ولم تمكنني كلمة أدخلها فيها شيئا، أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. شوفي هرقل بيسأله، بيقول له بعد ما سأله أنت جربت عليك كذب طب بعد قبل كده، قبل النبوة كان كذب؟ قال له لا. على طول سأله هل كان يغدر؟ خلي بالك ده من تدبر الحديث، زي بناخد كده تدبر القرآن نتدبر الأحاديث. إيه مناسبة إن يذكر الغدر بعد ذكره للسؤال عن الكذب؟ إيه الوجه الربط بين الاثنين؟ أقصد إيه الوجه الربط بين كلمة اللي هو قال سألوا عن الكذب ثم سألوا هل يغدر؟ يعني إيه اللي هو سألوا بعد ما سأل عن الكذب قال سألها هل يغدر؟ ليه؟ لأنه لا، لأن الإنسان الغدار لابد أن يكون كذاب، ومش ممكن إنسان يكون غدار وصادق. ليه؟ لأن إيه هو الغدر؟ إذا أوعد أخلص. ما هو الغدر إيه؟ إن أنا أمنك على سر وتغدر بيه، أمنك على بنتي وتغدر بيه، أمن واحد على حاجة ويغدر. يغدر يعني إيه؟ يغدر بعد العهد، يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، الله أمر بالوفاء. فعكس الوفاء الغدر. الغدر بياتي من ايه؟ من خلل. ايه هو الخلل؟ كذب. انت وعدتني ان انت ما تقدرش بيا، او انك انت مثلا على حاجه معينه اتفقوا على شيء معين، خلاص بعد ما اتفقوا فتره يقوم غادر الشخص الاخر. الغدر ده نتيجه ايه؟ انه كذاب، لم يوفي بالعقد ولم يوفي بما عاهد عليه الاخر. فلا يمكن يجتمع ابدا الصدق مع الغدر. فاكد اراد ان ياكد عدم كذب النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن الغدر، لانه لو قال له لا ما كانش بيكذب وبعدين ساله على الغدر كان بيغدر، لا يبقى كلامك كده فيه مش مظبوط. كان داهيه، هرقل ملك الروم كان داهيه، كان مشهور بالذكاء الشديد والفطنه العاليه جدا والكياسه، فكان داهيه ففهم، وكانه قال له يعني لو انك انت حتى هتقول كلام كده مجامله لقريبك ولا انت عايز تضللني وتقول لي ما بيكذبش راح لحقه بسؤال بسرعه. كان يغدر قال له لا. بس ابو سفيان كافر لسه ما اسلمش، بعد ما قالوا لا كان استعظم الكلمه، يعني كلام فحو وكلام كده انه بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم، الله ده ما بيكذبش. خلي بالك وذو نسب شريف، سالوا عن نسب ونسب شريف، سالوا الكلام ده اتقال قبل كده؟ قالوا لا. سالوا بيكذب ما بيكذبش، بيغدر ما بيغدرش، كان ادرك ان هو ايه بدا يمدح فيه. فراح قال ايه؟ ونحن في منه في مده لا ندري ما هو فعل فيها، يعني هو مش غدار بس احنا بينه وبينه مدة، احنا بينه وبينه عهد هدنة 10 سنين، والله احنا مش عارفين نعمل ايه. فقال كلمة يعني عايز يقلل شوية لانه لقى الكلام ورا بعض ورا بعض ورا بعض في علم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ولم تمكنني كلمة ادخلها فيها، ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قالوا ما لقيتش كلمة، بيحكي بعد كده يعني بيقول كده عايز اقول كلمة اقلل منها او تقص من قدر الاتش، هي دي الكلمه الوحيده اللي يعني قدرت ان انا احذفها في وسط الكلام عشان ما يبقاش كله مدح. لا بيكذب ونسبه عالي وما سمعناش الكلام ده قبل كده، والقران اللي بيقوله ده ما حدش فينا كان بيقوله، الله ده بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف كلامك ولسانك ونطقك مش بايدك، لو نفهم الكلام ده نرتاح كتير. اللي انطقه الله، والأراد أن يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم الله، والأراد أن يعز النبي صلى الله عليه وسلم الله، والأراد أن ينصر دين الله، فليس له من الأمر شيء إلا هو لغيره. خلى الملك الروم يسأل والتاني يجيب وهو كاره لأنه هو كافر، لكن ما قدرش يجيب بضلال. أجاب حتى ما أدركوا كلمة في الآخر لما قالوا لا ما فيش غدر، حس إن الموضوع إيه زاد. قال بس إحنا في مدة منه وبينه إحنا مش عارفين نعمل فيه إيه، عاد احنا في صلح مش عارفين هيعمل ايه، وكانه اراد ان يتراجع وينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما لقيتش كلمه ادخلها فيها غير هذه الكلمه، مش لاقي حاجه اقولها. اذا قلت الكلمه دي عشان برضه اشككه ما ادوش الامان قوي اللي هو بقى يعني لا بيكذب ولا كذا ولا كذا. قال احنا في مده مش عارف ايه. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه السجال. سأل كان في بينكم قتال كنتوا بتحاربوا يعني وقتلتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حصل حروب بيننا طبعا. يعني الكلام ده بعد صلح الحديبية سنة 6 فحصل حروب وقتال بعد ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فقال له كان في الحرب بيننا سجال. كلمة سجال أصل كلمة سجال السجل والسجل هو الدلو. وشبه الحرب بين المتحاربين كبين أخذ الماء بين المتساقين. لما يبقى في بير ولا حاجة والناس كلها بتجتمع عشان تاخد المية فيقول لك ايه والله احنا شوية وانت شوية وانت دلو واحنا دلو. فبقى شبه كلمة سجال دي لفظة بتطلق على التساوي في المناورات وفي الحروب كده. يقول الحرب بيننا سجال كلمة عربية اصلها اللي انا قلته ده اللي هو معنى السجال. فاصله قالوا الحرب بيننا سجال ينال منا وننال منه. قالوا ماذا يأمركم؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة ماذا يأمركم لقالها يا رب تدل على ما قالوش ماذا أمر أو ماذا جاء به أو ماذا قال. فكان قال وماذا يأمركم؟ الكلمة تدل على إنه النبي لابد أن يأمر. قالوا يعني كل أوامر لأنه جاي من عند الله وحي والوحي كله أوامر تشريع من عند الملك الملوك فلابد أن يكون في هذا التشريع أوامر. فقال ماذا يأمركم؟ بيسأل النبي يقول كان بيأمركم بإيه بقى؟ خلاص أنت قلت كل الكلام اللي فيه ده وأنا عايز أعرف هو بيدعي النبوة بيزعم هو نبي ماذا يأمركم؟ قلت يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا أول حاجة أمرهم بها واتركوا ما يقول آباؤكم. عبد الله وحده ولا تشركوا به شيء يعني نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى وإثبات الألوهية العبودية وتحقيق العبودية لله واحد لأحد. وده ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي كان يدعو قومه أي نبي ما جاء إلا لدعوة قومه إلى دعوة قومه إلى التوحيد عبد الله ولا تشركوا به شيء التوحيد توحيد ترك الآلهة وترك الأوثان وترك كل المعبود من دون الله وليس معبود إلا الله. لأن توحيد الألوهية باختصار معناها توحيد العبادة لله الواحد الأحد. فكل الأنبياء كانوا يأتون بتوحيد العبادة لله الواحد الأحد ما في نبي إلا وجاء ويأمر قومه بتوحيد العبادة لله الواحد الأحد لأن دي أصل القضية. أما توحيد الربوبية فكان معلوم لو نتكلم في الاعتقاد دروسنا عقيدة توحيد الربوبية كان معلوم عند الكفار اللي هو يبقى عنده يقين ان اللي خلق السماوات والارض الله واللي بيرزق الله واللي بيعطي المال الله واللي بيخلق الله واللي يحيي واللي يميت والسماء اللي نازل منها الامطار والارض بتطلع منها الزروع وكل الكون اللي بيدبره ربنا ده كان عند الكفار كان مفهوم واضح عندهم وكان الاصنام بالنسبه لهم واسطه او واسطه بس توصلهم او تقربهم لله. فتوحيد الربوبية كان عند الكفار كل الاقوام السابقه سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كله كان عنده توحيد ربوبية كله كان معترفين بخلق السماوات والأرض ولا وده بنص القرآن وذكرنا الآيات كثيرة في دروس العقيدة. إذا كان التوحيد كله كان على إيه؟ توحيد الألوهية إن إله واحد مفيش أصنام على الإله هو إله واحد بس عبود الله ولا تشرك بشيء. ما تقولش ربنا خلق السماوات والأرض وتعترف بالربوبية ثم تظل في باب الألوهية وهو ده كان كل معركة الرسل مع أقوامهم تحقيق الألوهية لله وتعقيد التوحيد لله وتحقيق التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد. دي كانت معركة دائرة بين جميع الرسل بين أقوامهم. فقالوا اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. الحاجة الثانية قالوا واتركوا ما كما يقول آباؤكم. كلمة واتركوا ما يقول آباؤكم كلمة جامعة شاملة لترك كل ما كان عليه الآباء والأجداد من أمر الجاهلية. كلمة جامعة شاملة لكل ما كان يطري عليه الأجداد والآباء من أمر الجاهلية. يعني إيه واتركوا ما كان عليه آباؤكم؟ يعني كل اللي كان عليه الأجداد والآباء اتركوه لأنه أمور جاهلية من شرب الخمرة من الكذب من المعاصي من قتل الوأد البنات من أصحاب الرايات الحمراء بكل بقى اللي كان فيه جاهلية من الفسوق والعصيان والغراض دايغين على ده وده والقوية يهدم الضعيف كل دي أمور جاهلية اللي اتركوها كلها لا ترضي الله. فذكر كلمة جامعة شاملة لترك كل ما كان عليه من أمور الجاهلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين الحق والهدى والنور والهداية والرشاد والعدل بين الناس وتصحيح الأخلاق الحميدة وبعث وتمم مكارم الأخلاق. فكان أصل بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصل الناس لحسن الخلق وأعلى درجات حسن الخلق اللي كان مفقود منها كثير أيام الجاهلية. قال ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة قال مش بس كده، ده كان بيأمرنا كمان بأمور العبادة بقى لله، الصلاة والزكاة، وكثير ما تقرن الصلاة بالزكاة في القرآن. ليه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دوما يقرن الصلاة بالزكاة في القرآن وفي السنة في كثير من المواضع. إيه السبب؟ عشان الصلاة حق الله والزكاة حق العباد، فلابد المؤمن التقي اللي فعلا أيمن وفعلا وفعل إيمانه حقيقي ويبتغي وجه الله إنه يجعل أعماله كلها لله. أمر الله بأمر حق الله الصلاة، والله سبحانه وتعالى بتعطي له حقه في الصلاة، هو اللي أمرك أن تعطي حق العبادة وهي الزكاة، ما ينفصلوش عن بعض. فالإنسان إذا يعني استجاب أمر الله أمر رسوله أعطى الزكاة وصلى، فقالوا يقولنا بالزكاة والصلاة والصدقة، طبعا هي بعد ما الواحد خرج زكاة ماله يكثر من الصدقات والعفاف والصلة. العفاف طبعا كلمة شاملة لكل شيء إنسان يعف نفسه عنه، يعف عن المحارم وعن زنا المحارم، ويعف عن المحرمات، ويعف عن أكل الميتة، ويعفهم نهم عن أكل الميتة، ونهم عن زنا المحارم، ونهم عن إنه يأتي يتزوج أخت زوجته، ودهم عن كل الأمور دي، لأن كل دي تنافي العفاف والصلة، صلة الأرحام والصلة والبر. الدين كله بتاعنا بيدعي إلى البر وإلى الصلة، صلة الأرحام اللي مهجورة عند كثير من المسلمين. العامة بقى اللي قدمك الامتهاج، والخالة بقى اللي قدمك الامتهاج، ولاد عمامي ولاد خلاني معرفش عنهم حاجة، وقطعة الأرحام اللي بقت منتشر بين المسلمين بدعوة، دي زعلتني فمش هكلمها مش هدخلها بيت، ورحت لعمتي قابلتني وحش والله أنا رجعها تاني، وأصل خالي ده كان عامل معانا مشكلة، فأنا مش يعني كده ما ينفعش، عمل معاكي مشكلة، عملت معاكي مشكلة، قابلتك وحش ما استقبلتكيش، كلميه على التليفون، كلميه على التليفون مشكورين، واسأليه وصلي رحمك، روح البيت وما تاكليش عندها ولا تشرب اي حاجه، صلي ارحامك، وصلي لها كتاب، قولي لها كلمه تدعي بيها لدين الله. ما ينفعش نقطع الارحام تحت اي دعوه وتحت اي سبب، لا يجوز قطيعه الارحام، لا تجوز، لان الله سبحانه وتعالى قال الرحم اراديت ان اصل من يصلك واقطع من يقطعك او يقطع من قطعك، دي مصيبه، حديث قدسي، دي مصيبه ان الله سبحانه وتعالى يقطع قاطع الرحم. وقوله تعالى وزن الشيطان الرجيم، هل عسيتم ان توليتم في الارض ان تفسدوا، وليت ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين لعنهم الله. هل عسيتم انت وليتم ان تفسدوا في الارض، فساد في الارض اهو، وقرن فساد الارض بقطيعه الرحم، تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين لعنهم الله. يعني ممكن تنزل عليكي مصايب وانت مش عارفه ايه سببها، ممكن تكوني مستقيمه على الطريق وامراه فاضله صالحه وبتأدي حق الله من الصلاه والزكاه وطائعه الزوج كل حاجه، بس مصايب نازله والبيت كده مش حلو، البيت فيه حاجه غلط وانت مش عارفه ايه، وتقولي يا رب انا بصلي وبصوم وبحضر مجالس وانا كويسه، فتشي على صله الارحام لان تنزل اللعنه فيها لعنه، فتبقي صالحه مصليه منتقبه او محجبه او تخافي ربنا، وفي نفس الوقت حاسه ان في كده ما فيش رحمه، البيت ما فيهوش رحمه. ايه السبب؟ قطيعه الرحم، قطيعه الرحم، وعلم ولادي قص الارحام، والله ما بلغت ما فانش. ممكن تكلمي ابنك وتقولي يا ابني حرام، سيب عمامك، سيب خلانك، اتكلم ما يصلش الارحام، انت برأتي نفسك، صلي انت اهلك وعليه ولادك صله الرحم، ما وصلوش الارحام فاهمين بس الحكم ان اللعنه هتنزل، فتبقى انت ممكن راجل محترم وبتاكل من حلال وزوجتك محترمه كل حاجه، اقول له بس بيتك هتلاقي فيه خراب، وهتلاقي خراب في البيت، وهتلاقي مشاكل، وممكن المال يبقى فيهوش بركه، وممكن حاجات، ايه السبب؟ انا يا رب انا ماشيه كويسه مستقيمه، في قطيعه رحم، راجع تاني حسابات في حته قطيعه الارحام. الناس بقت تستهين بامور كبائر، كبائر يعني، مش اقول لك بقى ان امور يعني كنا نعدها كما قال الصحابي انس على اذكر، كنا امور يعني تعدنا مسا كنا نعدها لحد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، لكن تفعلون افعال هي في عينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، الحاجات اللي ادق في عينهم الشعر دي لا، بس هي مش بقى عدوها على عهد رسول الله، هي بالفعل كبائر، لان احنا قلنا الكبيره اللي فيها لعن او وعيد او حد، فربنا سبحانه وتعالى يلعن قاطع الرحم يعني كبيره، قاطعة الأرحام كبار يا جماعة، نصحى نصحى، ولاد أخوك ولاد عمك البنات على قلب، والرجال ما يجدع بيه إلا زمنة الفتنة، يعني هو مثلا ابن عمي رجل ما له وصل علي إلا وصل وما فيش فتنة، بمعنى أن أنا أتكلم في وجود زوجته أو هتصل بزوجته وسلم عليه أو هروح لهم زيارة مع زوجي كده، يعني أعمل فتنة، لكن في فتنة أكلم ابن عمي وابن خالي يهزر معي وهزر معاه، لا لا، هو تكوني تربيته مع بعض واخد عليك وانت خدت عليك، انت التزمتي ومش حاطط حدود التزام، ولسه فاكر بنت خالته وبنت عمته الصغيره اللي كانوا بيضربوا بعض ويجروا ورا بعض، لا يا حبيبي ما ينفعش، احنا فهمنا الحق ما ينفعش الكلام ده، فممكن يتجرأ عليك في الكلام ويهزر، وقفي مالكيش صله معاه. ده بالنسبه للرجال. اما النساء فمالناش حجه، عماتي خالاتي ولاد عماتي ولاد خالاتي امي ابويا ولاد العم ولاد عقده، مفيش كلام ده، لان هتلاقي رابكه في البيت وفي مصايب نازله وانت مش عارفه ايه السبب. نرجع تاني لسؤال صله الارحام. اول ما امر بيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه، واول ما امر بيه من امور الديانه بعد الصلاه والزكاه، وجاء على طول العفه والبر. فسبحان الله لازم نفهم الكلام ده. تعال شويه بقى عشان حرف. طيب، فقال للترجمان، قال بقى للترجمان ابو سفيان: كلهم سالتك عن نسبه فذكرت انه كان فيكم ذو نسب، قلنا يعني التنوين للتعظيم، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها لانهم ابعد من امتحان الباطل. هو سألوا ليه عن على 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 النسب؟ قال لأن الرسل لما ربنا بيبعث رسول لازم يكون نسبه عالي وشريف. ايه السبب؟ قال لأن ذو النسب الشريف يأنف ويبعد عن الباطل، امتحان الباطل عنده صعب. اصحاب النسب الشريف يصعب عليهم امتحان الباطل، ما يرضوش، من باب العز على الاقل، حتى لو مش باب ديانه. يعني شوف هرقل ما رضاش يكذب، عز وأنفة من الكذب مش ديانه. على بالك ليه؟ لانه اصحاب النسب العالي واحد يكون كده متقلد مكان عالي او نسبه عالي ما يرضاش يكذب، يقول لك يعني في اهانه ليا، لان الكذاب ده ضعيف غلبان يعني ما ينفعش. فان فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسالتك هل قال احد منكم هذا القول فذكرت لا، فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل ياتي يتاسى بقولي قيل بقول قيل قبله. قال انا سالتك، هو حد قال الكلام ده قبل كده؟ قران ان انتوا تسمعوه السنه ده سمعوا من حد قبل كده، او في عندكم في العرب ناس بتقول نفس الكلام؟ ابو سفيان قال لا، مع ان هما كان اهل بلاغه ولغه وشعر، وكان عندهم الشعر عالي قوي، ومعروف ان هما كانوا بلاغتهم عاليه جدا، وقران نزل بلسان عربي مبين، ويعتقدون جميعا ان ده مش كلام بشر. قال وليد بن المغيره معروفه طبعا، فقال لا يمكن، هم مش كانوا بشر. قال لا، الكلام اللي سمعناه منه ده ما حصلش. ابو سفيان بيبين له، بيقول له ليه سالتك ده؟ قال لانه لو الكلام ده اتقال قبل كده ومعتاد عندكم، يقول خلاص اهو بيعيد كلام واحد بيتاسى بيه من القوم. يعني لو الكلام ده قبيل الشعر من قبيل الشعر او النثر او كده، قال لك خلاص اهو واحد كان في 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 بلده في 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 القبيله بتاعته بيقول الكلام ده وبيتاسى بيه، بيكرر نفس الكلام، فانت قلت لا. شوف الاختبار جاي ازاي. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، كان في ملوك. شوف برضه هو بيعلل له ليه سأل الأسئلة دي، أسئلة منتهى الذكاء. هو ليه بيسأل الأسئلة دي؟ أول حاجة لما سأله عن النسب قال عارف النسب عالي، يبقى ده دليل لحد ما أنه نبي، لأن الأنبياء لازم يأتوا بنسب عالي عشان يبقوا بعيد عن الكذب. ولما قال له الكلام ده ما تقالش قبل كده، اللي هو كلام القرآن، عارف أنه ما بيتأثر مش برجل من الرجال، يبقى الكلام مش كلام باشا. طب بعد كده سأل في ملك من ملوك، حد من أجداده كان ملوك من آبائه وأجداده؟ قال له لا، فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجلا يطلب ملك أبيه. شفت سأل ليه عن ملك؟ قال لو كان في حد من آبائه وأجداده ملك وتنزع الملك منه خلاص، مع الأوقات مثلا الجد الرابع أو الخامس أو السادس كان ملك، إنه خلاص الملك كان في أجداده ونزع منه، فأراد أن يعيد ملك أبيه فادعى أنه هو نبي عشان يرجع الملك. طب ما عندناش ملك. شايف الأسئلة؟ ها؟ وسألتك هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد عارف فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. قال لما أنا سألتك الكلام ده ان هو كان كذاب في شأنه العادي قبل ما يدعي نبوة او قبل ما يزعم أنه نبي، هل كان هو كذاب يعني؟ فانت قلت لا. قلت بس خلاص، مش ممكن يكون في العادي في حياته العادية ما بيكذبش على الناس وما يكذب على الله. صعب، لان بقياس الاولى، في حاجة اسمها قياس الاولى. اذا كنت انا عندي من الاخلاق، اذا كان عنده من الاخلاق والمروءة والصدق انه ما بيكذبش على انسان زيه، يبقى يكذب على الله؟ صعب جدا. إذا كان أنا بصدقك ولا أقدر أكذب عليكي، يعني أنا سهل إن أنا أكذب على البشر، الكذب بين البشر سهل ومفيهوش مشكلة، ولا يكذب محدش هيكتشف كذبه. فإذا هو بين البشر ما كانش بيكذب، مستحيل يكذب على الله. فقال ويكذب على الله لا. وسألتك أشرف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه هم أتباع الرسل. ليه سألوا عن أعلى الضعفاء؟ يعني ما سألوا الناس أشرف الناس اللي بيتبعوه ولا أضعف الناس؟ قال فذكرت أن الضعفاء اللي بيتبعوه. قال بس إحنا عندنا وكان عندنا نصارى ففهم كل الأديان السابقة وكل الشرائع وكل الأنبياء اللي قبليه كان قال له آه يبقى هما دول الدعروس في كل زمان ومكان. يبقى الضعيف يبشر ويفرح ويثبت على الحق ولا يعني يشرئب ويستشرف ويطلع لأصحاب الأموال والوجهات. بس للأسف ضعفاء هذا الزمان مش حاسين بالحكاية دي لأنهم ما درسوش دين ولا فتحوا الكتاب والسنة. كل ضعيف في هذا الزمان وعارف هذا المسألة لكان يعني في سعادة غامرة أنه يعلم أن الضعفاء أتباع الرسل. الضعيف اللي ما عندوش عيلة كبيرة ولا جاه ولا عربيات ولا فلوس ولا لها قريبها في منصب معين يسندها ساعة الزنقة ولا أبوها مثلا في حتة معينة فهيقدر يكرمها. واحدة ضعيفة شخص ضعيف ملوش حسب ولا نسب ولا جاه ولا سلطان أبشر هم دول أتباع الرسل. شايف الكلام؟ قال وكذلك أتباع الرسل ضعفاء. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم تبصرون إلا بضعفائكم. الضعيف في القوم ينصر القوم به. ينصر القوم به لو واحد ضعيف بس ازاي في الضعيف ومسكي فيه لان الضعيف ده ممكن يعني جدعه ربك يستجيب منه ما يستجيبهاش منك كنتي لو قعدت تدعي عند كده. الضعيف الفقير المكسور اللي ما عندوش جاه ما عندوش سلطات ما عندوش شهادات ما عندوش حاجه بس تقي شرط يكون تقوى. ما في ضعيف وجبار وفي ضعيف وكذاب وفي ضعيف ما بيسجدهاش لله سجده. لا ما اقصدش دول. اقصد الضعيف التقي افضل الناس عند الله. الشخص اللي ما عندوش سلطه ولا فلوس ولا مال ولا مراكز ولا حاجه خالص خالص وفي نفس الوقت هو تقي افضل الناس عند الله. فذلك النبي كان يقول ايه؟ اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. ومقصود المسكين هنا مسكين القلب لا مسكين المال. لو قلبه مسكين قلبه ضعيف قلبه منكسر من يد الله ها وده يتحقق في الضعيف اكتر ما يتحقق في الجبار اصحاب الاموال. لان المال بيضغى ان الانسان يضغى راه استغنى. فالانسان عنده طغيان طبيعه البشر وعندهم كده علو وعايز يضغى وعايز يتكبر. فلما يجي له فلوس والوجاهه والاموال وسعاده البيه وسعاده الباشا وصاحب مصنع مش عارف ايه وصاحب شركه ايه وسفير ايه وبتاع ايه المناظر دي والمناظر بتخلي الانسان يضغى في الغالب مش كله. في ناس اصحاب وجاهات نحسبه على طاقه بس قليل جدا جدا. زي ما عد كده الصحابه اللي كانوا اصحاب اموال واتقياء مين يعدوا على اصابع الايد. رغم كان عمهم اموال وايه وجهات وفي نفس الوقت كانوا تقوى قليلين جدا لكن اكثرهم كانوا فقراء وسطاء لان اقرب الى القلب منكسر. القلب منكسر ما عندوش حاجه يتجبر بيها لا عنده مال ولا عنده سلطه فده اقرب الناس الى الله اذا حقق التقوى. فابشر ايها الضعيف ابشر ايها الضعيفه ان كنت ضعيفه وتقيه فانت افضل الناس. فما تضيعيش المنزله دي بالنظر الى اصحاب الوجهات ولا الاموال ولا العمارات ولا السيارات. انت في منزلها هم مش عارف يوصلوا لها حتى لو استويتوا في التقوى. يوم القيامه هتقف تستناكي 500 سنه او هيستناكي 500 سنه هاب الاثنين واحد من اصحاب الوجهات والاموال والتاني ما عندوش حاجه خالص ضعيف وفقير والاثنين حققوا نفس التقوى ونفس الدرجه واحد هيستنى الثاني 500 سنه. لو نفهم لكن الناس مش عايز تفهم. الناس مش عايز تفهم. كل واحد سيطرت عليه الشهوات خلاته انغمر في الشهوات فبيعملين في غابة. القوم يأكل الضعيف والضعيف بيحسن الغني وكل واحد مش راضي وكل واحد ساخط وكل واحد علامة. كل ده أتباع الرسل الضعفاء أتباع الرسل. فأنت في منزلة عالية لو كنت إنسان ضعيف فقير مسكين أنت في أعلى المنازل يكفيك إنك من أتباع الرسل. عايز أي تاني؟ عايز أي تاني؟ بنص الحديث فمن أتباع الرسل يعني هم دول اللي هم الصفة وأهل التقوى. فكذلك الرسل تبعث في فينا سبيل. سألتك هل كان قلنا أحد وقفنا عند الرسل تبعث في قبل وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرتناه فقلت لو كان أحد قال بهذا القول لقلت رجل لقلناها دي لغاية أتباع الرسل هم أهل الاستكان. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. برضو سأل ويقول له طب هما بيزيدوا ولا بينقصوا؟ بيرد عليه بقى بيقول له سألتك الأسئلة دي ليه؟ هما في زيادة ولا في نقصان؟ قال له لا في زيادة. قال له وكذلك أهل الإيمان. لما حد بيجي بدين الحق ونبي بيجي بدين الحق وفعلا بيكون نبي وربنا بعثه أهل الإيمان بيزيدوا بيزيدوا. قال وكذلك أهل الإيمان حتى يتم الإيمان ويكمل وتكتمل الشريعة. وسألتك ارتد احد سخطا لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لا. قال وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب. عرف اللي جاي بيه ده وحش لانه ساله يزيده ولا بينقصه؟ قال لا بيزيده. يبقى مش كلام، مش الدعوه، مش واحد عايز يدخل في وسط الناس عشان ياخد ملك او يعمل نبي او يدعي النبوه عشان يبقى له شأن او ينتزع ملك او لا. ايه السبب؟ الناس بتزيد. الحاجه الثانيه، ها قال ايه الناس قال انه لما حد بيدخل ما بيرتدش. سأله وحد لما يدخل في دين بيرتد؟ قال له لا. قال له وكذلك اذا خالطت اذا احد الناس، ليه؟ لان تخالط بشاشه القلوب. وكذلك الايمان حين تخالطه بشاشته القلوب او بشاشته القلوب. لما يدخل الايمان في قلب الانسان وتخالط البشاشه اللي هي انشراح الصدر يعني. وكذلك حين تخالطه بشاشته، تخالط بشاشته القلوب. لو القلب خالطته بشاشه الايمان ودخلت في القلب بشاشه الايمان لا يمكن ينتزع ولا يمكن يخرج ابدا ابدا ابدا. مستحيل اي حد ينتكس على عقبيه ما دخلت بشاشه الايمان قلبه قط. قاعده هرقل كان يعلمها، المسلمين دلوقتي كتير مش عارفين. وبعدين تاتي بقى النبرات اقول ايه اللي هي فيها ريحه الحاديه كده، فلان التزم ورجع، وفلان مش عارفه ايه، وفلان اتظلم، وفلانه كانت ماشيه عن طريق وانتكست. قالوا ايه؟ مستحيل. وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب. الايمان لما تخالط بشاشته القلوب يبقى فيه كده انشراح، مش ممكن ينتكس. اللي انتكس لانه ما حصلش انشراح في صدري، اللي انتكس لانه ما ذاقش حلاوه الايمان، اللي انتكس لانه ما كانش داخل الدين بجديه، اللي انتكس ما كانش عنده هم الدين، اللي انتكس ما اقتربش من الله بالحقيقه، اقترب الجسد والقلب معرض ومنشغل وغافل فانتكس. لكن لو القلب انشغل بالله والقلب خالطته البشاشه وانشراح الصدور وانشرحت الصدر بالايمان وبالتقوى وبالقران وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وزي احنا كانوا كده في سيرته العطره الزكيه، وحتى اتامل وانظر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وانظر في القران واتبع السنه، مستحيل انتكس وارجع. ارجع ازاي يعني؟ وانتكس ازاي؟ ما اتت الانتكاسه الا من جانب حظ النفس والغفله والاعراض عن صلاح القلوب ومتابعه القلوب وتفقد القلوب. ما اتى الانتكاس الا من هذا الباب. انتكست واللي بينتكس من هذا السبب غفله وحظوظ نفس تعلق بالدنيا وعدم الصدق في طلب الاخره، الصدق ضعيف، كل دي اسباب. لكن لو حصلت انشراح في الصدر كده ودخل الايمان في الصدر على الحقيقه وغرز كده ودخل، لا يمكن ابدا ان يخرج، مستحيل. هرقل كان يعلم هذه الحقيقه فساله حد ارتد من اللي دخل؟ قال له لا. قال وكذلك اذا خالطت بشاشات الايمان، اذا خالطت بشاشات القلوب. يبقى عرف هرقل انه لما الانسان يدخل الدين ويسمع دين صح ويؤمن صح مستحيل ينتكس، يبقى عالم انه نبي لان اتى بيه وحي. الكلام العادي ممكن يدخل قلبك ويخرج. انا ممكن اقول الكلام النهارده وبكره تنسيه، واحده تقول لك موعظه ممكن ما تعمليش بيها، لكن الوحي لا، لو دخل القلب ما يخرجش. الوحي اذا دخل القلب لا يخرج منه ابدا. وسالتك هل يغدر؟ فذكرت لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسالتك بما يامركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان كما تقول حقا، بعد ما قال له أنا سألتك أسئلة وأنت جاوبت هذه الإجابات، فبيقول بقى لأبو سفيان، على أنه هيترجم بقى التاني. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. أبو سفيان بعد ما تسأل الأسئلة هرقل، سأل أبو سفيان، أبو سفيان أجاب بما عند أبو هرقل، عند مين؟ هرقل، من خلفية للأنبياء وطريقتهم وأخلاقهم ونسبهم وشرعتهم ومظاهر النبوة. علم ان كل مظاهر النبوة انطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان عنده خبر، وده يدل انه النصارى كانوا يعلمين هياخد فيهم نبي. طبعا كان الدين حرف وقتها لكن ما كانش اتحرف بهذا التحريف الفظيع يعني.
فكان هو قال له انا عارف ان كان هيخرج النبي ده واعلم، بس ما كنتش عارف ان منكم، يعني كنت عارف ان في نبي هيخرج لانه عنده فرنجين مش كلام. فقال لو كنت اللي انت بتقوله صح يبقى الراجل ده اللي هو محمد اللي هو زعم ان هو نبي واللي انا كنت عارف انه هيخرج هيملك موضع قدمي هاتين، يعني هيملك ملك ايه؟ هرق. عارف انه هيوصل مشارق ارض مغربها وهينتصر وهتزول الارض يعني كلها وهيملك كل الارض، هو عنده ده. فقال هيملك موضع قدمي هاتين. انتوا عارفين الروم كانت يعني على كل اكثر بلاد اللي ناحية الشام وناحية الغرب، وكل الغرب ده كان ملك الروم، والعكس كل الشام كان عن اللي هم الفرس، فكانوا دولتين عظمتين الفرس والروم، فكان دولته كبيرة جدا. فقال هيملك معناه ما يملك معناه يعني هيملك مكان قدمي، يعني مش هيملك بس إيليا أو بيت المقدس، لا، قالوا ده كل ملك الروم ده هيبقى في يد وفي قبضتين. فلو أني أعلم أني أخلص إليه، شوف بقى كلمة هرقل وشوف بعد كده هيقول إيه عشان نخاف على نفسنا. فلو أني أعلم أنه أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي عن قدمي. بقول لو أني أعرف أنه أنا ممكن أصل إليه لتكلفت الوصول إليه، تجشمت يعني تكلفت، وكنت وصلت لغاية مكان قدمي أغسل عنده. دليل على إيه؟ على شدة العبودية وال يعني الخدمة الكاملة له، هو ملك. يقول لو حصل الكلام ده وصدق فعلا في نبوته وقدرت أوصل له، تجشمت يعني تكلفت الوصول إليه، ولو وصلت إليه هروح تحت قدمه، هو ملك، أغسل تحت قدمه عشان إيه؟ أعلم إنه على الحق، يعني هتكلف الوصول إليه وقف تحت رجليه، أغسل عنده يعني شدة العبودية والالتزام والخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرة، فدعاه إلى هرقل، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه، قبل ما يقرأ كتاب دحية اللي هو أرسل إلى دي، قال بعد ما قال هذا المقولة قال تفهتوني بقى كتاب دحية. دحية ده صحابي جليل معروف اللي كان بيأتي حتى جليل في صورة دحية جليل. قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم به إلى عظيم بصرة، بصرة بلد بين الشام وبين المدينة، وبعت له الكتاب عشان يدعو الأقوام إلى الإسلام، وفيه أن الداعي والمسؤول مفروض أن هو يدعو الناس ما استطعت حتى لو خارج البلاد، بس للضوابط مش ضوابط بتوع التبليغ، لا ممكن نخرج وندعو بره ونلف البلاد، بس الضوابط أهل السنة وجماعة بمنهج علمي منضبط، منهج صحيح بدون بدع بدون منكرات، ونلف ونروح مفيش مشكلة. ولو أهل السنة وجماعة بيعملوا كده ويخرجوا ويلفوا ويروحوا مفيش مشكلة. فقال له فدعا بهذا الكتاب ودفعوا إلى هرقل، دهوله وقال له خذه، فقرأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. شو بداية الكلام؟ تواضع محمد مجرد من محمد بن عبد الله كده كده، وهو مين؟ من محمد بن عبد الله، لا يرى نفسه مكان ولا موضع ولا هنا، هيبقى تواضع بعده صلى الله عليه وسلم، قمة التواضع. نقعد نتعلم التواضع لغة لما نموت وما نتعلمش، شوف ازاي. قال محمد بن عبد الله عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام. تدل ما السلام على من اتبع الهدى؟ ما حدش يقول لي احنا عندنا في ديننا مسألة فقهية لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام، لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام، ما ينفعش تعدي على واحدة نصرانية ولا يهودية ولا كافر تقول السلام عليكم، لا يجوز. طب هنا يحتاج عليك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام على من اتبع الهدى. السلام هنا ليس بمعنى التحية، انما السلام معنى اسلم تسلم، ليس بمعنى التحية. سلام على من اتبع، هو ما قالش السلام عليكم، فسلام على من اتبع الهدى اما بعد، يعني عايز يقول له السلام هيجي لك وهتسلم اذا اتبعت الهدى وهو الكتاب والسنه ما اتيت به. فاني ادعوك بدعايه الاسلام، اسلم تسلم، اسلم تسلم، يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم الاريسين. قال له اول حاجه امروا بيها، قال له اسلم تسلم، اسلم يعني ادخل في الاسلام، تسلم من ايه؟ منك تموت على الكفر. ولو اجبت ربنا أعطاك أجرك مرتين، مرة اعتناقة النصرانية وانت كنت على أهل الكتاب ما عبدتش أوثان، كنت على دين أهل الكتاب محرف، أبس وده كان عندك مش غيره، فتاخد الاجر، والاجر الثاني اجر ايه؟ الاسلام، اللي اخذ اجر مرتين. فانت وليت فان عليك اسم الارسي، الارسين، الارسين اللي في اللغه يعني الفلاحين، لها معاني كثيره، منها معناها الفلاحين او الرعيه. وعايز يقول له يعني لو انت اعترضت ولم تسلم هيبقى عليك اسم هؤلاء الرعيه كلهم اللي هيتبعوك. خلي بالك، ودي فيها وقفه. الانسان لما يكون في منصب او في مكانه او في حاجه، اكبر مصيبه يرتكبها ان يكون راس لخطيئه او راس لبدعه او راس يقتضى به ثم يبتدع او يذنب او يعصي. اعظم مصيبه، اعظم مصيبه يكون واحد داعي مشهور وناس بتتابعه بس على بدعه، يكون واحد رئيس مصنع وناس بتحبه له قبول وعنده عمال كتير بس ما بيصليش، هو يسمعوا كلامه وما يصليش، تكون واحده شيك في اهلها ومعرفه انها شيك وبنت ناس وراقيه وبتحب الموضه وتلبس حلو قوي رايحه جايه، فكل ايه يقلدها في لبسها وفي شاكتها بتاع، فكل بنات العيله تطلع مش محجبات، فتشيل كل ده. على اعظم شيء انك تكوني راس في ناس ثم تدعوه الى خطيئه، والعكس. واعظم شيء يقول الله عليك به ان يكون لك كلمه في مكان معين، رئيسه مكان معين، واحد يكون مثلا مدير في حته، رئيس في حته، حاجه يكون لي يعني قبول عند الناس وتحت ايده ناس بيتبعوه بيحبوه ثم يامرهم بالخير. اعظم شيء هيتبعوه. فقال له فان عليك اسم الارسين، يعني لو ما اتبعتش وما زعمتش اللي انا بقوله هيبقى عليك اسم الرعايه دي كلها، لان انت الملك. لو اسلمت هيسلموا، هيسلموا مش كلام، لو ما اسلمتش مش هتدخل في الاسلام، فهتشيل وزرهم. وعزم قال يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا ان مسلمون. الايه دي مع آية سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا وأنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلى آخر الآية 136 في سورة البقرة، تليها الصبح وصلاة الفجر بعد قراءة الفاتحة، ثم في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة هذه الآية اللي في آل عمران، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما احنا تعلمنا ان بعد الفاتحة بنقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم الركعة الثانية بعد الفاتحة قل والله أحد، لكن كذلك كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهاتين الآيتين، الأولى في سورة البقرة 136 والثانية في آل عمران اللي قرأناها دلوقتي، دي برضو سنة نحيها بالوقت الآخر. يعني أكل يوم بنقول كل يا الكافرون، وفي ركعة تانية بنقول كل ولا أحد عن الفاتحة، لكن مرة برضو نحيي هذه السنة نقرأ الآية 136 في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا وأنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط إلى آخر الآية. طيب، والثانية في سورة آل عمران يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إنسان بيننا وبينكم الا نعبد الا نعبد الا الله نشرك بشيء الايات. طيب، فقال قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءه الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الاصوات واخرجنا. لما قال بقى الكلام ده قرا الكتاب ده اللي جاي واللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حصل صخب وصوت عالي ودوشه وبلبله في المجلس، واصوات طلعت جدا، الناس بدأ يحصل لها نوع من الحرج والقلق. في ابو ايه اللي بيقوله هرقل ده؟ هرقل عمال يقرا قران وعمال يقول سلام على من اتبع الهدى، الله الله الله، ده الكتاب اللي امر بيه ده واللي دفعه ليه ابو سفيان ده، في معناه ان هو كلام النبي، كلام القران وكلام السنه، وان هو بيدعو للسنه وبيدعو ده، الله الله الله، ده هرقل عمال يقرا لنا حاجات الاساقفه والناس وعليه القوم والقساوسه ودول قاعدين مش عاجبهم الكلام اللي بتقوله ده، فبتقرا لنا قران محمد الصوت عالي جدا والأصوات ارتفعت وأخرجنا. أخرج، قال أخرج خلاص كل يخرج. فقلت لأصحابي، أبو سفيان يقول فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر يعني عظمة، فبيقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، لم يذكره بنسبه. الحقد بدا يظهر هو الكفر. فلما قال امر امر ابن ابي كبشه، عظم ابن امر ابن ابي كبشه وذكره بجد مجهول. دي كانت عاده العرب، اذا ارادوا الانتقاص من شخص واراد ان ينتقص من قدرك، ها، يوم يناديك باسم مجهول عشان يقلل من نسبه. ودي كانت بتحصل، يعني مثلا يلاقي شيخ ماشي وليه هيبه وليه حاجه وكان معاه في المدرسه ولا في الجامعه، يقول له يا محمد يناديه باسمه كده، قال يعني عايز ايه؟ يقلل من شأنه، ما ينادوش باسمه، ما ينادوش بلقبه، مش مثلا فضيله الشيخ او اسم كذا او بلقبه مثلا، لا لينا لينا بلقب ولا باسم ولا دي باسم كده مجرد ايه يعني احنا كنا مع بعض في الجامعه، عايز يقلل من شأن. فدي كانت عادة العرب اذا ارادوا ان هم يحقروا من شأن احد يناديه بجد مجهول. فابن ابي كبشة، ابي كبشة ده جد من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من ناحيه الام، فده مش النسب، نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد ابن هاشم بن عبد مناف ابن كعب، النسب بقى العظيم ده انت عايز لغايه لما نوصل لابراهيم. ايه الكلام ده؟ اراد ان هو ينتقص من قدره، لما عانى منه هرقل بدا دماغه تقلب وحس ان هرقل بدا يقتنع. اصحى معايا شايف المنظومه، ساله الاول سؤال اللي مش عايز يصدق، بعد ما جاب على الاسئله ادرك هرقل انه ده نبي. لما دفع اليه كتاب دحيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بعت فيه دحيه الى بصره ملك بصره، وارى هرقل وقرا على هرقل، بدا وش هرقل يتبين انه الكلام ده صح، يعني ناوي يسلم. لما نوى بقى انه يسلم ويدخل في الاسلام، المقاومه بتوعه الناس اللي عليه بدات ايه؟ صخب وضجه. اللي لاحظ الكلام ده ابو سفيان، ولما امر كمان قال لهم خرجوهم بره، جماعه اللي جايين عند قريش دول خرجوهم بره، خرجوهم. فاول كلمه قالها ابو سفيان اللي هو قاله ده امر ايه؟ انه امر امره ابن ابي كبشه انه يخافه ملك بني الاصفر. قال ده عظم امر قوي النبي ده اللي هو ابن ابي كبشه، ما لهش نسبه. ايه السبب؟ راح ذكر العله على طول، انه اللي خاف منه ملك الروم، ان قال انه لو وصل وتمكن وظهر هيملك موضع قدميه هاتين. فقالك ده ملك الروم العظيم ده بيترعبوا منه، اللي ماسك ملك على كل البلاد دي وامبراطور لكل البلاد دي، خايف من واحد لسه طالع ضعيف في مكه. قال يعني ده امره عظم قوي انه يخافوا ملك الروم بني الاصفر. فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام. فايقنت انه هيطلع، يعني هيطلع وهيظهر، يعني هيظهر ودعوته هتنتشر والناس هتدخل في دين الله افواجا. ابو سفيان يقول كده، وفعلا اللي انا حسبته صح لغايه لما انا نفسي بقى دخلت الاسلام. ما هو روى روايه دي ابن عباس بعد ان اسلم مش قبل. وكان ابن الناظور، كلمه ابن الناظور دي في الكلمه عجميه معناها صاحب البستان، واحد اسمه ابن الناظور، بس اصل الكلمه كلمه عجميه معناها صاحب البستان. وكان ابن الناظور صاحب الياء وهرقل. الراجل ده كان امير على اليا اللي هي القدس، وهرقل اللي هو ملك الروم، كان يعني امير عليهم، كان في نفس الوقت اصحاب. وسقفا على نصارى الشام، سقف اللي هو جمع ايه؟ الاسقف اللي هو الاساقفه، معروفين دول هم يعني رؤساء دين النصارى. وسقفا على نصارى الشام يحدث ان هرقل حين قدم ايليا اصبح يوما خبيث النفس. حد بقى من الاساقفه دول بيحدث بيقول ايه؟ هرقل في يوم من الايام لما وصل القدس صبح الصبح كده متضايق، معكنه بلغتنا يعني، خبيث النفس كده، عارف تقول ايه؟ ده انا مودي وحش النهارده، اللغه بتاعتنا دي ومعكنينه وكده، صحيح خبيث النفس. فقال بعض مطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. لما راح على الشام حدث إن هرقل في يوم الأيام، ابن الناظور بيقول بقى لما جانا الشام لقينا هرقل ده وشه صاحب الصبح كده، وشه مش هو، خبيث النفس كده متضايق مش هو. فقالوا له مالك، بعض البطارقه بعد علماء النصارى والحشره بتوع النصارى قالوا له مالك فيك ايه؟ ايه شكلك متغير؟ هيئتك متغيره، الهيئه بتاعتك مش هي. فقال ابن الناظور وكان هرقل رجلا حزاء، حزاء اللي هو كاهن ينظر في النجوم. فكان ينظر في النجوم، فلما حزاء بالزال مش بالزال بالزال ازاي مش الزال حزاء ينظر، حزاء حزاء اصلا مش مزال، حزاء حزاء ينظر في النجوم يعني كاهن. فقال لي هرقل كان رجل ايه حزاء كان ينظر في النجوم كده ويعرف يجيب الكهانه بتاعته، والشياطين طبعا متصلين بيهم يعني. فقال لهم حين سالوه اني رايت ليلى، قالوا له انت مالك النهارده صبح كده وشك مش هو ومتضايق وما انت شيئتك مش هي يعني. قال لهم انا رايت ليله بص كده في النجوم في السماء، حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. ملك الختان قال عليه يسموه ملك الختان، لان يعني امه محمد تختتن على خلاف امه النصارى ما كانوش بيختتوا، اليهود كانوا يختتوا، اليهود مشتركين فينا بعض الصفات كانوا يختتوا. فملك الختان كان ظهر، فمن يختتن من هذه الامه؟ قالوا ليس يختتن الا اليهود. قالوا ما عندناش حد يختتن الا اليهود. فلا يهمك شانهم، شانهم قالوا يعني ما يهمكش شانهم، انت قلقان من ايه؟ ما فيش حد مختتن في الأمة دي، يعني الناس الموجودين في الزمن ده إلا اليهود، ما يهمكش لهم يعني زنون ده حاجة ولا ده أنت مالك يعني، ما تخافش منه يعني. واكتب إلى مدائن مدائن ملكه فيقتله من فيه من اليهود. قال له ما يهمكش شأنهم، أنت خايف من إيه؟ قال له ملك الختان كان ظهر، وملك الختان ده لو ظهر أيوه هو النبي. قال له دول شوية يهود ولا تهتم بيهم. مين بيكلمه؟ ابن المنظور اللي هو كان أمير على إلياء، بيقول له ما يهمكش انت خايف من ايه يعني، عشان طلع ادي امر شوف ازاي، وخلي كل الجيوش بتاعتك تخرج تقتل في اليهود. ايه يعني هيعملوا ايه؟ ولا حاجه. يقتلوا من فيه من اليهود. فبينما هم على امرهم خلاص خدوا عزم العقد على انه الهرقل يبعت جيوش يقتل كل اليهود، لان طلع منهم المعجوبه والله غالب على امري. هي دي المشكله، ان محدش ياخد باله، واحد يخطط ويدبر عشان يسقط شخص، ما تعرفش، ما تقدرش، ما تملكش، لان ربنا اراد، ما تعرفش تسقطه حتى لو عملت ايه. فشوف ما خططوا ودبروا، قال طيب ملك الختان بيختتن يهود، ابعت جيش قاتل كل يهودي وخلاص، وما يطلعش من ملك زي فرعون لما شاف الرؤيه انه هيطلع واحد يسلب ملك من بني اسرائيل. قالوا بس يقتلون ابنائهم ويستحون نساءهم، قتلوا الابناء واتركوا البيت النساء، ويأبى الله إلا أن يظهر موسى. ما ينفعش، كلها قصص للعبرة والتعاظ، ما حدش يعرف هنا يسقط حد. أراد الله العلو، انسي، خليها عقيدة عندك عشان دماغك ترتاح، ما تعودش تلف وتدور حد يعمل خطط وبتاع عشان تقع بين مش عارفة جوزك وأمه، تقع مش عارفة فلانة وعلانة، تخبط اتنين في بعض مش هتعرفه، ما حدش يعرف. اللي بيمكن هذا مارك مستحيل، مستحيل. المهم لما قال له كده قال له طب خلاص نبعت حد يقتل ايه اليهود اللي بيختتنوا دول، يبقى نضمن ان الملك ده مش هيطلع منه، وبالتالي مفيش نبي، ويفضل انت على ملكك وعلى عرشك واثق في العرش. وهما بقى بيدبروا بالقصه دي، قصه قتل اليهود. اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبره عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهب فانظر أمقتتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوا أنه مقتتن، وسألوه عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. عارف أنه مش اليهود، هو بيخطط عشان يقرب يقتل اليهود عشان ظهر منهم ملك الختان. وهو بيتكلم كده راح جاي لهرقل رسول من ملك غسان بيقول له الحق ملك ونبي هذه الأمة ظهر. صفات واحد اثنين ثلاثة. لما بعتله بالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ظهر خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ظهر خلاص انه ده نبي، وانه ظهر ملك غسان. بعت لهرقل قال له الحق النبي اللي عندهم ظهر، فقال له طب راجع له تاني للناس اللي بعتيه، قال طب اسألهم كده هو دول بيختتنوا؟ قال له اه. وهو مختتن اختون؟ قال له اه هم عندهم الختان. عارف انه ليه؟ ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر كذا الأمة، بس مش يهودي، مش من اليهود، هو كان راح يقتل اليهود. ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه وكان نظيره في العلم، وسار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي. هو خرج هرقل بقى لصاحب ليه على روميه، روما معروفه يعني، وكان نظيره في العلم يعني معاه في النبي يناقشوا بيتكلموا في العلوم وكده، وهو لسه ما وصلش حمص مكان في سوريا، كل ما من اماكن هم يعني ده من الامبراطورية بتاعته، لقى له الكتاب جاي من مين؟ من الراجل اللي على روما، بيقول له الحق ده النبي ظهر. يبقى الكتاب جاله منين؟ من كل ناحية، من روما جاله خبر زور النبي، من غسان ملك غسان بعته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وهو ماشي عايز يوصل لحمص عشان يشوف ايه الدنيا ماشية ازاي عشان يوصل بعد كده المدينة. قالوا له بس طلع النبي خلاص صلى الله عليه وسلم، فيوافق صاحبه انه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دكسرة له، دكسرة قصر مبنى حاجة يعني يقعدوا بقى ايه يعني، بيبقى القصر كبير بس مش مكفيهم، يبنوا كمان مبنى جنبه كده عظيمة يحطوا فيها الخمور ويحطوا فيها مش عارفة ايه وايه، وتبقى مكان للخمور واللهو جنب القصر الاساسي الرئيسي اللي بيقعد فيه. فكان ملحق كده يعني بيه. فكان له دكسرة في تكسرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت. راح بقى عند القصر بتاعه دي والملحقات بتاعت القصر، وعندكم أبواب كده زي القلعة تبقى كبيرة معفرة، ولما دخل وصل هناك في حمص في سوريا قال لهم قفلوا لي الأبواب دي كلها، حد لا يدخل ولا حد يخرج. فأمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشاد؟ خلي بالك من حتة دي خطيرة أوي والله. هل لكم في الفلاح والرشاد أن يثبت ملككم فتتابعوني على هذا النبي؟ فتتابعوا هذا النبي؟ قال لهم يا جماعة يا معشر الروم، عايزين تفلحوا وتصل الرشاد وتصل الفلاح، ايه هو؟ ويثبت ملككم والملك منكم ما يضيعش، اتبعوا النبي ده. هو خلاص شذ وانشرح تماما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه عمال يسال هرقل، هاتي بقى من اول يسال ابو سفيان، من اول جاوب يسال ابا سفيان عن وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وتاكد وتيقن هو نبي، والوصفات دي عندهم في الانجيل، فصدره انشرح، لا بيكذب ولا بيدعي ولا سمع الكلام ده قبل كده، وشريف في نسبه، وبيامر بالعفه والعفاف والصلاه والزكاه، الحاجات كلها جميله، ما تتبعوش ليه؟ زائد الانجيلي اللي هو مؤمن بيه بيامره بيه، فايه المانع؟ فقال كل ما اعتقد وكل ما راه من حق لمين؟ للجماعه حواليه. بقى لما امر الاول الابواب تتقفل وقال لهم ايه رايكم يا معشر الروم؟ اوصل لكم الرشاد والهدى وتعيشوا وملككم مش هيزول، لانه علم ان هو مش هياخد ملك حد. ما بياخدش ملك حد ومش جاي لدنيا. فقال لهم ملككم مش هيزول، قدامكم هتثبت في الملك، تثبت قدامكم في الملك، فتابعوا هذا النبي، لو عايزين الهدى والرشاد وملكك يفضل معاك اتبع النبي ده. شوف ازاي؟ فحاصوا حيصه حمر الوحوش الى الابواب فوجدوها قد غلقت. يعني ايه؟ بيشو ارمي ابن عباس يقول فحاصوا يعني ضجوا نفروا نفور، وشبههم بالوحوش الحمر، لان الوحش الوحوش الحمر مش زي الوحوش الانسيه، الوحوش الانسيه او البهائم الانسيه بتبقى لينا شويه، لكن الوحوش الحمر اللي هي دي بيبقى عند الوحش ده الحمر ده شديد، هو في البريه شديد عنيف، فنفوره بيبقى عنيف وعنده جهل، يعني غير مثلا البهائم العاديه ترودي الجاموسه البقره الغنم تجيب شمال يمين يمين، حتى نفوره تبقى هديه. لكن تعالي كده عند الحمار الوحشي او اسد او نمر، لو عملت له كده تلاقيه ينفر وبشده وبجهل، ممكن يعمل اي حاجه قدامه، ما عندوش حكمه يعني. فقال ايه؟ فحاصوا حيصه حمر الوحوش الى الابواب فوجدوه مغلق. يعني ايه اللي انت بتقولنا ده؟ جروا من غير ما يسمعوا ولا يعقلوا ولا يفهموا، الكلام ما جاش على هواهم، ما حاولوش اصلا يتبينوا الحقيقه، جريوا على الابواب يعني عايزين نمشي، ايه اللي بتقوله ده؟ هيمشوا ويسيبوه. وده صنيع الجاهل في كل زمان ومكان، وصنيع صاحب الهوى في كل زمان ومكان، قبل ما يسمع الادله وقبل ما تقنعيه وقبل ما تفهميه يقول لك مش عايز افهم ايه اللي انت بتقولي ده وغلط، ويجري ويسيبك. تعملي حاجه صح تيجي تقنع اهلك عشرتك جيرانك باللي انت بتقولي، لا بصي بقى ما سمعناش الكلام ده، احنا كده كويسين، اسكت. طب انت سمعت انا بقول ايه؟ طب انت عرفتي الادله اللي عندي؟ طب خدي الحجه اللي عندي. طب اسمعيني. ما سمعوش، ما كملوش، ده هو قالوا كلمتين، عايزين رشاد وهدايه وعايزين ملكوك يسقط. قالوا له قال طيب خلاص اتبعوا النبي ده. طب قبل ما تنفروا اسالوا، طب انت قلت كده ليه؟ ايه اللي خلاك تقتنع ان هو نبي؟ مش يمكن يكون كذاب؟ مش يمكن يكون مش صادق؟ ايه اللي خلاك تتكلم بالثقه دي؟ مش كان ممكن ياخده يده؟ لكن هو صاحب هوا وما عندوش استعداد يدخل في الدين. فطالما صاحب هوا وما عندوش استعداد يرجع على دماغه، مش هيسمعك، مش هيزعن اليك، فريحي دماغك. لما تكوني ماشيه على الحق في اي قضيه واهلك اعترضوا ولقيت الاعتراض اعتراض صاحب هوا، ما تحاوليش تدخلي في جدال ولا نقاش، مش هتقعدي تخسريهم. لكن لما تيجي تقولي كل اللي انت عامله ده ايه اللي بصيرتي للساده؟ تقول لها والله انا عندي ادله. تقول لك فين؟ تقول لها والله الكتاب وصلنا فين. طب مين كمان؟ تقول لها انا قلت لي تاخد ستي معاكي. اي ما دي على اساس الحق. لكن لو قفلت عادي من البدايه مش عايز تسمعك، اعرف انها صاحبه هوا، النقاش معاها بخساره مش بمكسب، ما تكمليش. فهماني؟ فهم عملوا كده. اول ما قال لهم اتبعوا النبي ما قالوش حاجه، ما عرفوش اي حاجه عنه، راحوا حاصوا حيصه وحمر الوحوش، جريوا في نفور وفي جهل واوى الى اخره الى ابواب. فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان، شفع النفره شديده جدا والاعتراض شديد جدا، ما عندوش استعداد يسمعه، وايس من الايمان قال ردوهم علي. قال للحرس طب خلوهم يرجعوا. وقال اني قلت مقالتي انفا اختبرت بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. يا الله، ودي مصيبة الأصحاب والعشيرة والناس اللي بتحبيهم وأصحابك الأنتين واللي انت عايشة على هديهم، ولما تقدرش تسيبيهم تبقي متمسكة بالحق وجاي لك الحق وعايزه تتبع الحق وعايزه تزعني، بس اول ما تزعني وتقولي كله هينفر وهيغلطك وهيعاديكي تعملي ايه؟ لا 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 ده صح اللي انتوا صح انا الغلط. فبعد ما لقوا ان هم مفيش فايده اي سبب ايمانهم وعارف انه قال لهم ردوهم عليه ولا ما قالوا، انا كنت بس بختم شدتكم في دينكم وتمسككم بدينكم، انا كنت بقول لكم كده اتبعوا النبي ده عايز اشوف كده انتوا يعني هتتبعوه ولا يعني انتوا اقوياء في الدين خلاص. ولما اول ما قال لهم كده راحوا سجدوا ليه ورادوا عنه وامتنوه عظيم الروم ويرقلوا مجدوه عظمه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وما يدعنا هذا. يا حسرة نفس اللي حصل مع عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب لما دخل عليه في سكرات الموت وأراد مرارا يكلمه وينصحه حتى يتوب ويعود، يا عم يا عم يا عم، كان آخر كلامه أنه على دين آبائي. إيه السبب؟ كان شوية الصحبة اللي حواليه، كان واقف أبو جهل ومعاه شوية ناس، ترتد عن دينك ترتد عن دين أبائك خاف رجع، إياك حد يقول لك هتغلطي تسيب الصحبة بتاعتك تسمع كلام أهل الباطل. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ إياك تزعيني ولا تسمع هذا الكلام. أهل الحق يا جماعة في كل زمان قليلون وفي كل وقت قليلون، واعلمي إن أصحاب الحق لا يمكن يكونوا كسرة. الشيخ المبتدع على صفحته 10 مليون و 12 مليون و 15 مليون، شيخ أهل السنة والجماعة أعلى واحد فيهم نص مليون، دي قاعدة في كل زمان ومكان وكل وقت وحين. اوعى تقترب الكسرة، اوعى تقترب الجري وراء الكسرة أبدا. أنت عندك منهج، منهج وعقيدة بوصل بها أموري وأزن بقصادي باتباع المنهج على منهج الحق، كتاب وسنة على عيني على رأسي، إن شاء الله ما يكونش معاه غير واحد شخص تاني عمال يقول كلام رنان وجميل وحلو والدنيا كلها بتسمعه، بس انت عندك كتاب ورب جابك هنا وعلمك الحق من الباطل، هنوسع الحج العلم ده، اوزن بقى اللي انا بشوفه ده بالكتاب والسنه واشوف صح ولا لا، واوزن الكلام بالسنه والكتاب، وما كانش كلام ويوافق الكتاب لو سنه النبي ولو الدنيا كلها بتسمعه ما يلزمنيش خالص، ما يلزمنيش. فشوف ازاي لما لقوا كتير وضغطوا عليه راح ضعف وقال لي طب لا معاك وانا طبعا كنت بختبر دينك وراح راجع ومات على كده. فاحذري ان حد يستنك بدينك بالكسره او بالقبول او بالكلمات الرنانه او بالمناهج الشيقه او اي حاجه ممكن تفسد عليك دينك. رجاء رجاء الموضوع انا بتكلم في النقطه دي كتير وعارفه ان انا نفسي فيه مش هيحصل، لان سنه كونيه ان اهل الحق يكونوا قليلون، لكن اهو برجو من الله سبحانه وتعالى ان اكثر او كل على الاقل بيسمعني يستجيب، يعني كل اقل ارجو من الله ان كل من سمعني يكون على منهج اهل السنه وكده، لكن انا حقق يعني اللي انا نفسي فيه انا عارفه مش هيحصل، انا سنه كونيه ان دايما اهل الحق قليلون، لكن اقل ما فيه ان انا برجو من الله سبحانه وتعالى ولا يرد دعوتي ليكم زهر الغيب ان كل من يحاضرني وكل من يجالسني وكل من ياخذ مني العلم ينضبط بالمنهج اهل السنه والجماعه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يقبلنا اياكم جزاكم الله خيرا.